السلام عليكم، أنا عبد الله وهذا بودكاست في المعمعة. حياكم الله في الحلقة الثانية، وهي بعنوان السيد لا أعرف الذي يبحث عن نظارته. كانت جملة عميقة قالها لي وهو يضحك، غير مدرك أن كان يرمي حرفيا قنبلة في عقلي. قال أوبس، نسيت أجيب نظارتي، سأحتاج إلى نظارة أخرى كي أجد طريقي للبيت فأحضر نظارتي. لكن صحيح، كيف يلقى اللي نظره ضعيف؟ كيف يقدر يلقى نظارته إذا ضاعت؟ المهم، خلوني قبل أن أبدأ أشكر جميع من استمع إلى حلقتنا الأولى وأبدأ إعجابه أو دعمه أو ملاحظاته واقتراحاته. كانت الأصداء جيدة جدا ولله الحمد، وأسعدتنا وحفزتنا. لكن وبصدق كان أجمل ما وصلني هو تعليق من أكثر من مستمع يثنون على المادة العلمية ويعتقدون أنها كانت مميزة ومتعوب عليها. هذا أمر مفرح جدا، وأنا أشكركم جميعا. كانت اقتراحاتكم وتعليقاتكم مفيدة جدا. آمل أن تستمروا وتتفضلوا بمتابعتنا والتعليق والتقييم ومشاركة الآخرين حسابنا إذا رأيتم طبعا أنه يستحق. نرجع إلى موضوع النظارة، نبدأ مشوارنا للعودة إلى البيت للبحث عنها، لكن لا تستعجلون حتى ما يصيبنا ساهر. في 1 أكتوبر عام 2000 كتبت لنفسي بعد أن تعبت من الفوضى، كتبت أسأل نفسي هل تبغى تفهم وتكتشف، وهذا أكيد بيستغرق منك يمكن العمر كله، أو تريد أن تغير وتخط طريق جديد مثير لك وللآخرين؟ بعدها بستة أشهر أجبت على هذا السؤال قائلا أنت لن تستطيع أن تغير ما لم تفهم وتكتشف أولا، وإذا لم تفعل ذلك ستظل تراوح في مكانك بينهما بين قطبي الرحى. تعتقدون أن مخاطبة الإنسان لنفسه والحكي معها خلل عقلي أو نفسي؟ أنا مثلكم كنت أظن هذا حتى وقعت في شر أعمالي. خلوني أقول لكم القصة. كنت أمشي مع صاحبي أيام كنا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كنا وقتها لسه طالعين فريشمن يعني للسنة الثانية، صاعدين للجبل. يعني الأورينتيشن السنة التمهيدية كانت يعني في مكان منخفض عن سنوات التخصص فريشمن وما بعدها. كنت أمشي مع صاحبي خارجين من أحد المباني اللي هو مبنى رقم 4، يمكن يعرفونه اللي في جامعة البترول، وهو مبنى الهندسة الكيميائية. وكان الوقت متأخر، كانت المغربية تقريباً، والطريق شبه فاضي. كنا نمشي طبعا الطريق شبه فاضي إلا من شاب أكبر منا سنا، كان واضح أنه أكبر منا على عتاب التخرج، يمشي في الطريق المعاكس لنا، وكان يكلم نفسه بصوت مسموع ويحرك يديه. يعني كنا مستغربين احنا، فضحكنا أنا وصاحبي، وقال صاحبي هبلت فيه الجامعة مساكين، وفرقعنا ضحك أنا وياه. بعد 4 سنوات مريت أنا بنفس الطريق اللي مر معاه ذلك الشاب، وواجهت أنا في الجهة المعاكسة شابين جدد، وكنت أنا وقتها أكلم نفسي صراحة ومن دون ما أحس بنفسي. وفجأة صقعوا ضحك، هم كانوا والله هديهم أكثر وقاحة منا إحنا يوم كنا في سنهم. فواحد منهم قال بصوت مسموع مرتفع وهو يضحك يا الملحوس يا الملحوس. الخلاصة ما يكلم نفسه إلا العباقرة. نعم صحيح. والدليل سعيد صالح يوم راح المدرسة ودرس نفسه في مسرحية العيال كبرت.
وليد الوحدة لا، ما أنا كنت معايا.
مين اللي كان معاه؟
أنا كان معايا.
المهم، في حال قررت أن تفهم وتكتشف مثلي لازم تهدأ وتروق وتستمتع بالرحلة. كون مثل لاعب الشطرنج السيد باء الذي ذكره ستيفان زفايغ في روايته الشطرنج. يقول طبعا يتكلم عن 2، فبيتكلم في البداية عن الشخص ألف. يقول كان يبدو، يقصد الشخص ألف، أن التفكير يتطلب منه بذل مجهود جسدي يزيد في شد جميع أعضائه، في حين كان السيد باء، وهذا اللي أتمنى أنكم تكونون مثله، في حين كان السيد باء يجلس بكل ارتياح وكانت حركاته عفوية ولينة. إنه يمثل الولع بالفنون في أعلى تجلياته، لم يكن يرى في اللعبة إلا وسيلة للمتعة، وكان يقدم لنا شروحا لحركاته بتهكم، ويشعل سجارة بحركة لا مبالية، ولم يكن ينظر إلى رقعة الشطرنج إلا قبل أن يلعب حركته بدقيقة واحدة. التدخين طبعا مضر بالصحة وكذلك الجهل. المهم في عام 2002 كتبت لنفسي: ألا يمكن أن يكون ما نسخر منه بوصفه بدائيا وقديما، ألا يمكن أن يكون أصيلا وحقيقيا أكثر بكثير من المعاصر والحديث والمتقدم والبراق؟ سؤال لحسة صح؟ ظل هذا السؤال عالق في ذهني لين قرأت كتاب فتح أمريكا مسألة الآخر لكاتب رائع اسمه تزفيتان تودروف. أنا دائما أستشهد بالكاتب هذا وبكتاباته. قرأت كتابه هذا في 2003، وقرأت أيضا كتاب علي عزة بيجوفيتش الإسلام بين الشرق والغرب في عام 2005. خلوني أختار لكم جزء مما قاله تودروف في الإجابة على هذا السؤال اللي طرحته على نفسي. يقول: إن التقدم التكنولوجي كما نعرف اليوم جيدا لا يستتبع، يقصد أنه ما يلزم منه، تفوقا على مستوى القيم الأخلاقية والاجتماعية، كما لا يستتبع دونية، يعني مش لمجرد أن هناك تقدم تكنولوجي معناته أن هذا المجتمع مجتمع متخلف على مستوى القيم والأخلاق. فالمجتمعات، هذا كلامه، فالمجتمعات التي تعرف الكتابة أرقى من المجتمعات التي لا تعرف الكتابة، وهذا واضح طبعا، هذا صحيح. إلا أننا، وهنا الزبدة، إلا أننا قد نتردد فيما يخص أفضلية مجتمعات ترتكب المجازر كما هي مجتمعاتنا المعاصرة على مجتمعات تقدم القرابين. في تلك الفترة من حياتي كنت منقسما بين أنا الهمجي وأنا المتعلم. كان يتنازعني ذئبان، ذئب الهمجية وذئب التعلم. كل واحد من الذئبين كان يظن نفسه جعفر العمدة. وبالمناسبة المفكر المصري الراحل فؤاد زكريا رحمه الله كان يرى في كتابه الجميل التفكير العلمي، كتاب التفكير العلمي، أن الهمجي المتعلم The Learned Savage قد يكون أحيانا أسوأ من الجاهل غير المتعلم. لكن يا ترى من سيغلب في داخلي، ذئب الهمجية أو ذئب التعلم؟ أدركت أن من سيغلب منهما هو الذي أطعمه بشكل أفضل. منذ ذلك الوقت قررت أن أكون السيد لا أعرف الذي يبحث عن نظارته، أو قل إن شئت الذي يبحث عن طريقة، عن تثقيف نفسه بتواضع، عن الحقيقة التي لا تأتي على طبق من الراحة والكسل، ويبحث عن تجاوز الزيف والخداع والوهم الذي يأتي بمجانية. خلوني أعترف لكم أولا وأكون صريح، ما كان الأمر سهل أني يعني أبحث أو أني أجد طريقي في التفكير العلمي، ولا يزال حتى اليوم صعب، خصوصا أني أنا أصلا شخص عاطفي جدا، وعاطفي ترى ما تعني بالضرورة رومانسي، وليس في كون الإنسان عاطفيا أي خطأ ما دامت هذه العاطفية طبعا في حدودها المقبولة. وبالمناسبة يعني هناك الكثير من الأشياء العقلانية التي لا نستطيع أن ننجزها من دون مساعدة العاطفة، والعكس صحيح أيضا. لكني كنت أجد صعوبة شديدة في أن أكون موضوعي وحيادي. في أحيان كثيرة كنت أهرب من قراءة ما يخالف قناعاتي، شيء مشابه لموقف رجال الكنيسة حين دعاهم غاليليو للنظر من خلال منظاره المقرب، وسمه إن شئت نظارته، دعاهم لأن يروا السماء للمرة الأولى في حياتهم من خلال عين أقوى من العين البشرية عشرات المرات، لكنهم رفضوا، خافوا أن تهز تلك النظرة قناعاتهم وعالمهم السهل البسيط الذي ارتاحوا له واكتسبوا مكانتهم فيه. أيقنت أنني لا يمكن أن أكون السيد لا أعرف وأنا أسير وفق عاطفتي وأرفض كل ما قد يثير حفيظتي ويهدد قناعاتي. ليس هذا فقط، بل كانت تدور في ذهني الكثير من الأسئلة المربكة لأن قناعاتي لم تكن مؤسسة بشكل قوي. خلوني أسرد لكم بعض الأمثلة وهي تشمل أكيد يعني جوانب مختلفة من الحياة. أولها شوفوا هذا السؤال: إذا كانت الحياة خالية من المعنى ومقدرة علينا ويكتنفها الشر، ليش نعيشها وليش يكتبها الله علينا؟ سؤال ثاني، خليني أحط سؤال ثاني: هل يفسر العلم كل شيء؟ هناك علماء مشهورين قالوا ويقولون أن العلم يفسر كل شيء، ويضربون على هذا أمثلة كثيرة. سؤال ثالث: هل في تعارض بين العقل والنقل، أو بين العلم والدين، أو بين المادة والروح؟ الكثير من العلماء يقولون هذا. سؤال رابع: هل يقود الدين فعلا للتطرف؟ خامس: متى تكون المصيبة عقاب ومتى تكون ابتلاء؟ السادس، لماذا يموت الأطفال؟ السابع، هل نظرية داروين صحيحة أو خاطئة؟ معقولة تكون خاطئة وهي منتشرة في الغرب بشكل واسع؟ ألا يدل اختلاف العلماء في الدين، ألا يدل على أن هناك خطأ ما؟ في العمل كنت أسأل نفسي هذا السؤال، ليش بعض الناس ترتكب أخطاء في الأمن والسلامة رغم أن هذا مخالف للنظام وخطير على سلامتهم؟ ليش دائم يختارون طرق مختصرة تودي بداهية؟ لماذا يعجب العالم بأعمال فان جوخ وبيكاسو ودافنشي؟ وين الجمال والسحر في أعمالهم؟ لماذا يعتبر النقاد أن دانيال ديلويس الأكثر عبقرية في عالم التمثيل؟ ليش؟ بناء على إيش؟ ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أسمع أنا كثير المعلوم بالدين بالضرورة، المعلوم بالدين بالضرورة من العلماء، بناء على إيش؟ كيف حددوه؟ لاحظتوا كيف إن هذه الأسئلة صعبة وعويصة؟ عرفت أني سأظل في معمعة هذه الأسئلة وأخواتها طوال حياتي إذا لم أعرف كيف أفكر وأطرح الأسئلة الصحيحة، وخصوصا تلك الأسئلة اللي أخاف منها. لازم أبحث بتواضع شديد عن الإجابات الصحيحة المقنعة. عشت طوال حياتي أجد كثير من الناس يستريحون إلى جهلهم ويرفضون البحث عن إجابات على أسئلتهم بطريقة رجال الكنيسة مع غاليليو، ويركنون إلى عقولهم الكسولة الخاملة. مش بس كذا، لا، يتعصبون لها أيضا، رغم أننا في عالم الإنترنت حيث الإجابات على بعد ضغطة زر. هذه الأسئلة تبدو صعبة وعويصة لأني كنت أجهل الإجابة، وليس لأنه ما توجد إجابة عليها. الإجابة موجودة في مكان ما، تحتاج مني لمجهود كي أصل إليها.
شغل دي، شغل بصر دي، شغل دي، شغل.
لقد كانت هناك إجابات مقنعة جدا على كل هذه الأسئلة التي بدت لي في السابق صعبة ومحيرة وغامضة. كان واضحا جدا وقتها أنني لا أفكر بطريقة جيدة ولا أبني قناعاتي بطريقة علمية موضوعية راسخة. أدركت بسرعة أن نظارتي التي أبحث عنها هي التفكير العلمي. منذ ذلك الحين أصبحت أكثر إدراكا لقدراتي المتواضعة، والتي ربما يعني بعض الأصدقاء رآها في ذلك الوقت رائعة، يعني كان يشوفني يعني ما شاء الله ممتاز وذكي وأفكر بطريقة علمية وحماسي لكنني أصبحت أكثر هدوءا ووعيا وتقديرا لنعم الله ثم للجمال والخير الذي في هذا العالم. ليس هذا فقط، بل إنني وفي طريقي إلى الفهم والتعلم امتلكت القدرة على رؤية أفكار ومقولات رائعة وساحرة لم أكن لأراها لولا التواضع والوعي. وبالمناسبة يعني شيرلوك هولمز كان مصيب حين قال لمساعده واتسون اللي شاهد فيكم مسلسل شيرلوك هولمز، كان يقول له أنت تنظر لكنك لا ترى، you see but you don't observe. والنظر من دون أن نرى يشبه الاستماع من دون أن ننصت، مجرد حركات ميكانيكية صرفة. عشان كذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الاستماع والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات يحتاج لنية، يحتاج لوعي. وسأسرد لكم الآن في عجالة بعض من تلك الأفكار والمقولات أو النقولات الرائعة والساحرة التي صادفتها في طريقي للفهم والتعلم بتواضع. بأسردها لكم من دون ترقيمة. كل تمثيل مسرحي جيد يقابله تاريخ رديء. فكر فيها. إن الحقيقة من حيث هي خبر ومعلومة واقعية وموضوعية لا يمكنها أن تنفصل عن الكيفية التي اكتسبت بها ولا عن أهداف التي يفترض أنها سخرت من أجلها. سمعت يا صاحب الغاية تبرر الوسيلة؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، مقولة جديدة. من أوحى بالنقل هو من خلق العقل، وبالتالي فلا يمكن أن يوجد تضاد بينهما. العلم وسيلة اكتشاف لأسرار الكون التي وضعها الله لا أقل ولا أكثر، والوسيلة لا يمكن أن تكون إله، بل ولا يمكنها تفسير غير المحسوس كالغايات والمقاصد والغيبيات. العلم يجيب عن سؤال كيف وليس عن سؤال لماذا. المغلوب مولع بتقليد الغالب، هذه مقولة ابن خلدون الشهيرة. نحن نعترف بأخطائنا، لكننا نجعل الاعتراف يبدو وكأن الخطأ ليس من طبيعتنا، كما أننا نعتقد أننا أهل لنجاحاتنا يجب أن نكون أهلا لمعاناتنا. هذه مقولة فيكتور فرانكل الشهيرة. كن في صراعك مع العالم في جانب العالم دائما، هذه مقولة كافكا الشهيرة أيضا. الخبرة الطويلة والمنصب الكبير واستخدام العبارات الفخمة والمصطلحات الحديثة ليست دليلا على الوعي، بل لعلها تكون دليلا على الغرور والاستهانة. إن الإنسان، هذا أعتقد أنه كولين وولسون، إن الإنسان يستطيع الهرب من الانحطاطية إذا امتلك عضوا ينبئه دوما عن موعد موته. التحسينات المستمرة أمر رائع، لكن التحسينات المستمرة للشمعة ليست هي التي أوجدت لنا الإضاءة الكهربائية كما يقال، بل عقل جميل حلق خارج الصندوق. تحتاج في هذه الحياة لنوعين من المرايا، محدبة ومقعرة. طبعا تعرفون الفرق بينهم، واحدة تكبر واحدة تصغر. أذكر أيضا مقولة قالها لي رئيسي الكندي مارك ماكونيل قبل سنوات، قال لي حين يكون الجميع، أنا كنت وقتها مانيجر، حين يكون الجميع على عجل للتشغيل والإنتاج، يجب أن تكون أنت بوصفك القائد من يأخذ خطوة إلى الوراء ليرى الصورة الكبرى ولا ينغمس في اللحظة فيأخذه الحماس، وحينها سترى ما لا يراه الآخرون. لن أطيل عليكم بالحديث عن مسيرتي وتفاصيلها الكثيرة وما صادفت من أفكار وآراء وفلسفات ومقولات ونقولات، فيها الغث وفيها السمين، فيها الرائع وفيها التقليدي، فيها الثقة وفيها الضعيف. لكن وقبل أن أختم، لنستغل الفرصة ونفعل كما فعلنا في الحلقة الأولى من ذكر مجموعة من الحقائق اللي أزعم أنها مهمة جدا فيما يخص التفكير. أول هذه الحقائق أن التفكير العلمي ما هو سهل كما يبدو، يعني حتى تدرك ذلك انظر إلى نتائجه المهولة على تاريخ البشرية وخصوصا في القرنين الأخيرين. فالتفكير العلمي ما هو سهل، السهولة في التفكير مصيدة، والاعتباطية والفوضى المريحين فخ. يقول فؤاد زكريا أن التفكير العلمي يحتاج إلى بذل جهد كبير، وعلى الإنسان أن يروض ذاته على اطراح ميولها الخاصة جانبا وقبول الظواهر على ما هي عليه، ثم استخلاص القانون الكامن من وراء هذه الظواهر، وهو أمر يقتضي مستوى عاليا من التجريد. وهكذا يمكن القول أن اتجاه الإنسان، هذا ما زال كلام فؤاد زكريا، أن اتجاه الإنسان نحو العلم ينطوي على قدر كبير من التضحية، التضحية بالراحة والهدوء والاستسلام للخيال السهل الطليق، كما ينطوي على عادات عقلية فيها قدر كبير من الصرامة والقسوة على النفس. يعني ما هو أمر سهل التفكير العلمي. الحقيقة الثانية أن هناك قواعد منطقية يقوم عليها التفكير العلمي، منها على سبيل المثال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي أنك كي تحكم على شيء بطريقة علمية موضوعية يجب عليك أولا أن تنظر إليه بطريقة حيادية بعيدا عن عاطفتك، تفضيلاتك، قناعاتك، انطباعاتك. وصدقني أن العبارة اللي مكتوبة على مرآة السيارة إذا تذكرونها، إن الأشياء ليس كما تبدو عليه في المرآة، تصح أيضا فيما يخص العقل. فالعقل ممكن يضللك وبسهولة. يقول هوسرل إذا تعلمنا كيف نقرأ رسالة ما دون تحيز أو تعصب، فنحن إذن نحضر أنفسنا للبدء بقراءة الكون دون تحيز أو تعصب أيضا. وهذا هو المدخل لبداية أي فلسفة وأي تفكير علمي. من القواعد المنطقية أيضا قاعدة دائما ألحظها في حياتي وفي حياة الناس، عدم الوجود لا تعني وجود العدم. كونك ما ترى شيء أمامك لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، قد يكون موجود في مكان لا تعرفه. قال لي مرة أحد الجيران قبل سنوات، لم أعد أراك في المسجد، يقول ما عدت أشوفك في المسجد. قلت له أنا سبحان الله أنا بعد ما عدت أشوفك في المسجد، لأني أنا أصلي في مسجد خارج الحارة، فهو ما يشوفني وأنا ما أشوفه، فهو اعتقد لكوني ما أصلي في مسجد الحارة أني أنا ما أصلي. هناك أيضا أصوات، وهذه سبحان الله هذه يعني هذه الحقيقة العلمية مدهشة جدا، هناك أصوات أعلى وأصوات أكثر انخفاضا مما تستطيع الأذن البشرية التقاطه، لأن هذه الأصوات لها ذبذبات معينة. فعدم سماع الأذن البشرية لها لا يعني أنها غير موجودة، لكنه يعني أن آذاننا لم تلتقط ذبذباتها فقط. وهذا يعني أيضا أن العين البشرية بسبب نطاقها المحدود قد لا تستطيع رؤية أشياء موجودة وحية. وهذا يعني، لاحظوا، هذا يعني أن الغيب غير المحسوس بشريا ليس معدوما. عدم الوجود لا يعني وجود العدم، أي عدم مشاهدتها لا يعني عدم وجودها. وعدم الوجود هذا أيضا حتى حين فقط، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقيقة الثالثة، نروح للحقيقة الثالثة، التراكمية. فكل ما نراه من علوم وأفكار ووقائع لم تنجز اليوم ترى، بل كانت حصيلة تطور وصيرورة وسياقات تراكمت يعني عبر التاريخ حتى وصلت إلينا على الشكل اللي نراه اليوم. عشان كذا من السذاجة محاكمة الماضي وفق معطيات وأدوات اليوم. يعني مثلا كابرس 79 في وقتها كانت يعني فخر الصناعة الأمريكية، كان الناس يقولون، الشباب خصوصا كانوا يقولون التسعاوي يجرح ويداوي. من السذاجة اعتبار أن كابرس 79 سيارة سخيفة مقارنة بسيارات اليوم. يعني لما تجي تحاكمها وتأخذها من سياق ذلك الزمن وذلك المكان تقول أنها سيارة سخيفة، لكن المقارنة خاطئة علميا، لأننا أغفلنا السياق الزماني والمكاني. ومثل هذا كثير يعني الكلام في مجتمعنا عن تعليم البنات، وفي ناس وقفوا ضد تعليم البنات وكذا، يعني ينتزعون موضوع تعليم البنات من سياقه التاريخي والاجتماعي. ومثل هذا أيضا الكثير من الادعاءات التاريخية السخيفة ضد الدين خصوصا والمنتزعة من سياقاتها، مثل موضوع الرقيق والغزو الإسلامي واضطهاد المرأة وغيرها. ولاحظ عكس هذا أيضا دلاخة أيضا هو الآخر، فالتفكير في الوقائع المعاشة اليوم باستدعاء النظائر التاريخية لها ومحاولة مقاربتها وتفسيرها أو معايرتها من خلال تلك النماذج التاريخية، هذا أيضا خاطئ علميا. فلا يمكن محاكمة وقائع اليوم وفق معايير الماضي، فلكل زمن دولة ورجال وأفكار ومنتجات. وخير الأمور العلم. لا أريد أن أطيل أكثر، وإلا فهناك الكثير من الحقائق. أكتفي بهذا القدر، وبالتأكيد لنا عودة للإجابة عن كثير من الأسئلة اللي طرحناها هنا. ها قد وصلت معنا إلى البيت، وها هي نظارتك في انتظارك، ضعها على عينيك وابدأ، فلا طعم أجمل من فكرة جديدة جيدة، ولا طعم أسوأ من فكرة ظلت حبيسة الأدراج لفترة أطول مما ينبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى حياتكم يرحمكم الله.